على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث عن نكاح الشغار وعن نكاح المتعة، وعرفنا أن نكاح الشغار محرم وأن نكاح المتعة كذلك، وأن نكاح المتعة يخالف مقصدا أصليا من مقاصد النكاح في الإسلام، وهو الديمومة والاستمرار، أن المقصود من النكاح الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة والاستمرار. أما نكاح المتعة فهو استئجار وليس بنكاح، يستأجر بضع امرأة يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين 40 يوم 3 أشهر سنة 6 أشهر. إذن نكاح المتعة هو استئجار وليس بنكاح، وهو يخالف مقصد الشارع من الاستمرار على النكاح. كان مباحا في أول الإسلام للضرورة، ثم نهى الشارع عنه لما يترتب عليه من المفاسد، ومنها اختلاط الأنساب واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح. وهذا النكاح وهو نكاح المتعة رأى بعض العلماء أنه كان مباحا ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة مدة يسيرة جدا، ثم منع مرة أخرى منعا نهائيا إلى قيام الساعة. وعلى ذلك يكون من الأحكام النادرة التي حصل فيها إباحة ثم تحريم، حصل فيها تحريم بعد الإباحة ثم تحريم ثم إباحة ثانية وتحريم ثاني. وبعض العلماء قالوا إنه لم يحرم إلا يوم الفتح، وأنه كان مباحا قبل ذلك، وإن تحريم المتعة كان في النهاية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحة لما يدعيه الرافضة من أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة، لأن التحريم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء التحريم الأول أو التحريم الثاني، لأن عام خيبر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح مكة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإباحة والتحريم الأول والإباحة الذي بعده والتحريم الثاني على قول الذي قال به النووي وآخرون كله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد حرم نكاح المتعة، إلا وقد حرم نكاح المتعة. وكون بعض الصحابة التبس عليه الأمر أو ما تيقن بالتحريم النهائي، أو رأى بأنه إذا كان في حال الضرورة يفعل، ثم رجع بعد ذلك، هذا الصحابي رجع إلى ما أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة، وكان خلال مدة قوله بالرخصة فيها يتعرض لانتقاد الصحابة الآخرين، كما قال له علي رضي الله عنه، قال له: إنك امرؤ تائه. إذن كونه ورد عن أحد الصحابة ولسبب معين لا يقدح إطلاقا فيما أجمعت عليه الأمة وما استقر في هذه الشريعة من نكاح المتعة. علق ابن القيم رحمه الله على مسألة التحريم عام خيبر قال إن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة. وأجاب بعض العلماء لأنه ربما حصل بين الأوس والخزرج وبين اليهود شيء من هذا، والنووي ذهب إلى أن تحريم نكاح المتعة وإباحة وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. والسبب الذي من أجل حصلت هذه الفترة اليسيرة من الإباحة الثانية عللوه بأن الصحابة عند الغزو اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم بالاستمتاع، فلما وقع في المرة الأخيرة حرمت إلى يوم القيامة، لأنه لم يقع بعد ذلك إذن، لم يقع بعد ذلك إذن أبدا. وأصلا حصل غزوة تبوك بعدها ولا كان في رخصة في غزوة تبوك. والإباحة الثانية إذن كانت يسيرة للحاجة ثم منعت ولم تحدث بعدها إباحة أبدا، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة. وبالتالي فإن الخلاصة فيه أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وهذا الكلام التفصيل فيه لأجل الرد على المبتدعة الذين يداخلون مداخلات في هذا الموضوع ويشوشون ويريدون أن يصلوا إلى إباحة المتعة، ولم يتابع أحد ولم يتابع أحد من رأى بهذا النكاح من العلماء، وإنما رجع الذي كان يراه رجع إلى تحريمه رجع إلى تحريمه. فهذه هي الخلاصة. ماذا بالنسبة للقضية التي ختمنا بها الدرس الماضي، وهي النكاح بنية الطلاق، وهل يعتبر هذا متعة أم لا؟ ما هو الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟ نكاح المتعة مؤقت لوقت معين باتفاق بين الطرفين، معلوم بينهما، معلوم لكل منهما، يصبح النكاح باطل بعد انتهاء المدة، هذا نكاح المتعة. إذن هو لو قال لو تزوجها متعة 40 يوم أو شهر أو 3 أشهر إلى آخره، فبعد 40 يوم أول شيء المدة مذكورة في العقد، ثانيا معلومة للطرفين، يعني الزوج يعرف أنها 40 يوم والزوجة تعرف أنها 40 يوم، بنهاية 40 تنتهي العلاقة الزوجية رغما عنهما، يعني هو شيء مشروط من الأصل، ولذلك إذا انتهت مدته انتهى، ولو أراد نكاحا جديدا يجددان النكاح. إذن هذا مفهوم نكاح المتعة. أما الزواج بنية الطلاق فليس هناك مدة معينة للنكاح. 2، ليس هناك تصريح به من قبل الزوج. 3، ليس هناك معرفة به من قبل الزوجة وأهلها، ولا منصوص عليه في العقد ولا مشروط. وحتى الواحد الذي يريد أن يتزوج بنية الطلاق لو مضت المدة التي في نفسه، يعني قال مثلا أنا أبغى أذهب ابتعاث 2 سنين سأتزوج هناك ثم وقبل ما أرجع، وراح وتزوج وفي نيته أن يطلق بعد 2 سنين، لو مضت 2 سنين هل ينتهي النكاح؟ لا، لا ينتهي النكاح، لأنه ليس مشروطا ولا معقود عليه العقد ولا معروف للطرفين، وليس النكاح مرتبطا به المدة هذه، والأصل أن النكاح باقي، ولو المدة التي في نفسه انقضت ما يبطل النكاح ولا ينتهي النكاح. إذن الزواج بنية الطلاق شيء، ونكاح المتعة شيء آخر، والذي يخلط بينهما يخلط بينهما لجهله، وليس هذا من هذا أبدا، ليس هذا من هذا أبدا، في فرق بينهما. ولذلك مفروغ من المسألة عند علماء الإسلام أن نكاح المتعة حرام باطل، انتهى، كان مدة في الإسلام ثم انتهى إلى قيام الساعة، حكم محكم محكم غير انتهى، ما له نسخ ولا تغيير، حرمت في نهاية الأمر. ولذلك لو سئل أي واحد من علماء الإسلام عن نكاح المتعة سيجيب بالتحريم، وأنه استئجار، عملية استئجار قذرة، عملية استئجار قذرة للفرج، استئجار فرج المرأة، هذا نكاح المتعة. لكن الزواج بنية الطلاق هذه مسألة أخرى، وللعلماء فيها أقوال. وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن الزواج بنية الطلاق، سئل عن رجل يسير في البلاد، طبيعة حياته أنه يسافر في البلدان، تاجر، ملاح، أيا ما كان يسير في البلدان، ويخاف أن يقع في المعصية، يخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، فإذا سافر طلق من تزوجها، فهو سيجلس في مكان سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة، فيريد أن يتزوج هناك، ثم إذا أراد العودة وإنهاء إقامته في تلك البلد طلق من تزوجها؟ فأجاب رحمه الله بأن له أن يتزوج، له أن يتزوج، لا شك أن زواجه خير من وقوعه في الحرام، هذا واحد، ولكن على أن ينكح نكاحا مطلقا، يعني ما في توقيت بوقت معين ولا ذكر مدة معينة ولا اشتراط زمن معين، نكاح مطلق، زوجتك ابنتي قبلت، ما في أي مدة، نكاح مطلق، يمكنه من إمساكها أو تطليقها إن شاء. إذا أراد بعد الزواج هذا المطلق أن يمسك أمسك، يريد أن يطلق يطلق، وإن نوى طلاقها حتما، هذا الآن كلام شيخ الإسلام أيضا متابعة، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره، كان أصلا ناوي نية جازمة أن يطلق عند العقد، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع. إذا النكاح المتعة مجمع، انتهت المسألة، محرم، ما في نزاع، النكاح هذا في نزاع من العلماء، من أجازه ومنهم من منعه. إذا النكاح المتعة هذا مفروغ من حرام، نكاح بنية الطلاق فيه نزاع، فيه خلاف بين العلماء. ثم قال رحمه الله: إن قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها، طبعا بالنكاح الصحيح وليس بزواج المتعة، مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد: واحد، قيل هو نكاح جائز وهو اختيار الموفق يعني ابن قدامة، وقول الجمهور، يعني قول جمهور العلماء أن النكاح جائز، وكونه نوى أن يطلقها إذا أراد أن يسافر، هذه النية لا تضر النكاح ولا تؤثر على صحته، لأن الشروط توفرت، ولي شاهدين، رضا المرأة، رضا الزوج، ما في موانع كالرضاع والمحرمية، ما في موانع، ردة أحد الزوجين ما في موانع، إذن النكاح صحيح. كونه يريد أو ينوي رحمك الله أن يطلق بعد ذلك، هذه النية لا تؤثر في صحة النكاح، لا تؤثر في صحة النكاح. وقد تنقلب النية، قد تتغير، قد يكون في البداية يريد أن يطلقها، ثم إذا عاش معها مال إليها وانجذب إليها وأحبها ولم يستطع أن يفارقها أصلا، إذن هذه المسألة لا تؤثر في صحة النكاح ما دام توافرت الشروط. ونية الطلاق ما هو شيء مجزوم، هذا في علم الغيب. هو الآن يقول أنا بعد سنتين إذا تخرجت وأردت الرجوع إلى بلدي سأطلق المرأة، لكن هل مجزوم به أن يطلق؟ قد يموت وهي في عصمته، قد تموت وهي في عصمته، قد يحبها ويتعلق بها وعند انتهاء المدة لا يرضى أن يفارقها، وقد يطلق، قد يرزق منها بولد أو أولاد ويرى أنه لا يمكن أن يتركهم أو يشرد الأسرة. فإذا مسألة المستقبل هذه في علم الغيب وليست حتما لازما، ليست حتما لازما أنه سيطلق، وأنه الشيء الذي نواه سيقع، قد لا يقع وقد يقع. بناء عليه فإن العقد صحيح عند جمهور العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن قدامة في المغني، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقيل إنه نكاح تحليل لا يجوز، إنه نكاح تحليل لا يجوز، إنه نكاح تحليل لا يجوز، وروي عن الأوزاعي ونصر القاضي وأصحابه ثلاثة. وقيل مكروه وليس بمحرم، وقيل مكروه وليس بمحرم. والصحيح يقول شيخ الإسلام أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، إذا لا هو نكاح متعة ولا حرام، وذلك أنه قاصد النكاح وراغب فيه، بخلاف من؟ بخلاف من؟ المحلل، لأن المحلل ما له رغبة في النكاح أصلا، هو متزوجها ليحلها لغيره، لا يريد المرأة ولا له رغبة فيها، تزوجها ليحلها لغيره. هذا المحلل واحد شاف واحد طلق زوجته ثلاثا ذهب يتزوجها ثم يطلقها ليحلها لزوجها الأول، فإذا هو ما له رغبة فيها. فإذا القول أن الزواج بنية الطلاق نكاح تحليل هذا بعيد، ما يشبهه أصلا، في فرق أساسي. أن النكاح بنية الطلاق هذا إنسان راغب في النكاح يريده، أما النكاح التحليل فهو لا يريده ولا له رغبة في المرأة أصلا، لا يريد دوام المرأة معه، هذا من الذي يتزوج بنية الطلاق. المحلل لا يريد المرأة أصلا، الزواج بنية الطلاق لا يريد الدوام، لا يريد المرأة لكن لا يريد الدوام إلى آخر عمره مثلا أو بعد هذه المدة التي سيمكثها بالبلد. قال شيخ الإسلام والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه خلاف المحلل، لكن اللي هو الذي تزوج بنية الطلاق لا يريد دوام المرأة معه، وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها. يعني لو واحد سألنا سؤال مستقل، قلنا هل يجب على الإنسان المتزوج أن يبقي معه المرأة؟ هل يجب على من تزوج أن يبقي معه المرأة إلى الموت؟ لا. فيقول شيخ الإسلام إن إبقاء المرأة ليس شرطا. صحيح هو من مقاصد النكاح، يعني واحد يتزوج الأصل لكي تدوم العشرة، لكن ليس هذا شرطا في النكاح، هذا من مقاصد النكاح لكن ليس شرطا فيه. قال فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا. يعني ما حكم الطلاق؟ جائز. قصد أن يطلق، ماذا قصد؟ شيئا جائزا، بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل. نكاح المتعة إذا انتهى الأجل ما له ملك عليها ولا هي في عصمته، تنتهي العلاقة تلقائيا بانقضاء الأجل. وأما هذا فملكه ثابت مطلق، وقد تتغير نيته فيمسكها دائما، خلص مدة البعثة ومتعلق بالمرأة فيمسكها دائما، وذلك جائز له، كما لو تزوج بنية إمساكها دائما ثم بدا له طلاقها، ثم بدا له طلاقها جاز ذلك. يعني أفرض العكس، واحد تزوج المرأة بنية أن يبقى معها إلى آخر العمر ثم بدا له أن يطلق، هل يجوز؟ يجوز. طيب، بعض العلماء ممكن يقول أن الزواج بنية الطلاق جائز وعقد صحيح، ولكن يأثم صاحبه، لكن يأثم صاحبه. لماذا؟ قالوا لأنه غش أهل المرأة، في غش لهم، لو أعلمهم بنيته يمكن ما زوجوا، أصلا لا يجوز أن يعلمهم، لأنه لو أعلمهم اتفقوا عليها صار نكاح متعة، لكن قالوا إن في غش لهم، فلا نقول إن النكاح حرام، لكن نقول يأثم على نيته ويصح عقده، يعني زواجه نكاحه صحيح لكن يأثم على هذه النية. وبعضهم يقول لا يأثم لكن يكره له ذلك. إذن هو أقوال العلماء، قول الجمهور الجواز، القول الثاني الجواز مع الكراهة، نعم، قول الثالث أنه محرم، قول آخر أنه صحيح مع الإثم في كونه أن فيه شيء نوع من الغش لأهل المرأة وللمرأة. الآن هب أننا قلنا بأن الراجح قول الجمهور أنه جائز، هل ننصح به؟ لاحظوا معي يا أخوان، الآن مسألة سندخل في قضية جديدة. افرض الآن خلاص ترجح لدينا أن النكاح صحيح، وأن هذا قول الجمهور، وهذا اختيار ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم من العلماء إلى آخره، هل ننصح به؟ ترى هذه مسألة فيها حكمة. الآن ما صارت قضية حلال وحرام، صارت قضية حكمة، يعني أنت تفكر هل تنصح به، هل تدل عليه، لو واحد استشارك هل تشير عليه بهذا؟ طيب أقول والله أعلم أن هذا يعتمد على حال الشخص، فإن كنت تعلم أن هذا سيقع في الحرام لو ما عمله، سيقع في الحرام، فلا شك أن زواجه بهذا الطريقة بهذه النية خير من وقوعه في الحرام. يعني لو وزنت بين الزواج بنية الطلاق ولو كان يأثم على نية الغش، هذه أقل مفسدة أو الوقوع في الزنا، لا شك أن ذاك أقل مفسدة، لكن لو واحد حاله حال عادية يمسك نفسه، هل تنصحه بهذا؟ ربما لا تنصحه بهذا. ليه؟ لأن هناك مشكلات ستنشأ، يعني يذهب ويأتي ولد ثم يطلق الزوجة، وأين يذهب الولد؟ ولو ما ذهب الولد، المرأة مثلا افرض واحد راح أمريكا يدرس وقال يلا الزواج بنية الطلاق مسموح، تزوج امرأة أمريكية أسلمت، طيب خلصت البعثة طلق المرأة، اكتشفت الأمريكية هذه أن الرجل هذا، طبعا هي ما هي فقيها ما تعرف قول الجمهور وقول ابن تيمية وقول وشروط النكاح، هي إسلامها إسلام بالبداية، فماذا فهمت؟ أن الرجل هذا غشها، قالت هذا الإسلام بطلت من الإسلام، ارتدت. وهذا حصل للمعلومية، هذا حصل من عدد من النساء، راح تزوج برا بنية الطلاق ولما جاء يرجع طلق المرأة فصار عنده ردة فعل فارتدت. فإذا أنت ترى هذا الحال لا تنصح به، بل إنك تحذر وتقول ترى لا تكون متزوج بنية الطلاق، ترى هذا ممكن يؤثر على المرأة، وإذا طلقتها قبل أن تسافر يمكن تكون هذا سبب ردتها عن الدين. مثال آخر، يعني مثال نريد أن نوسع المدارك ونعرف كيف يكون شيء حلال لكن واحد ما يفعله لأنه قد يترتب عليه مفاسد مشكلات كبيرة. مثلا الزوجة الثانية حلال ولا لا؟ حلالين بعد ما فيه نقاش. واحد وضعه عادي عنده زوجة تكفيه، وضعه طبيعي مستقر، لو تزوج زوجة ثانية لا دخله المادي يكفي ولا عنده حكمة في تسوية العلاقات بين الضرتين ولا عنده قدرة على التعامل مع المشكلات التي ستنشأ بسبب الغيرة ولا عنده إقامة العدل شيء مقدور عليه من قبله بشكل واضح، ولا هو شخص يعني إذا ما تزوج زوجة ثانية سيقع في الحرام أو سيلتفت الحرام، وضع طبيعي وامرأته تكفيه، وجاء استشارك، أنت ممكن تشير عليه إذا هذا وضع الرجل، ممكن تشير عليه بأن لا يتزوج، ما هو تحريما تقول لا يجوز لك أن تتزوج، لا، لكن من باب النصيحة، يعني هو استنصحك وأنت تدل المسلم على ما يصلح شأنه وما هو الأفضل بالنسبة له. لأن في ناس تزوجوا الزوجة الثانية لكن ما استطاع ماديا، يعني قال كل شيء ضربه في اثنين إلا راتبي ما انضرب في اثنين، كل شيء أنا اضطر أشتري، إذا اشتريت هنا لازم أشتري، غيرت طقم الكنب هنا لازم أغير طقم الكنب، لا وإلا ستصبح كارثة، لكن الراتب ما تغير ما تضاعف، تضاعفت نفقاتي ما تضاعف راتبي. فإذا أنت ممكن تنصحه من باب أنك تقول له حتى لا تنغص عيشتك وعيشة الزوجتين، لا تقدم عليه إلا بعد أن تحسب حساباتك وتأكد أن عندك القدرة المادية والجسدية وعندك الحكمة وعندك سعة الصدر وعندك وعندك، حتى لا يدخل في مشروع هو صحيح أنه مباح لكن ينكد عيشته ينكد حياته. ففرق بين الشيء أن هذا مباح وحلال وبين أن نحث عليه ونشجع عليه وننصح به ونؤيده. ولو واحد جاك واحد ثاني قال أنا ترى زوجتي لا تكفيني، أنا هذه مرة حيضها 12 يوم في الشهر ونفاس 40 يوم وكل ما نفست تبغى تجلس عند أهلها طول المدة، وأنا ما أصلا إذا صارت في الحمل في الشهر الكذا وطئها صعب وتتأذى بالوطئ، وأربعين يوم وعند أهلها لازم أحطها في منطقة أخرى وأجي أجلس أنا في البيت هكذا أتفرج على حالي في المرأة، فأنا أخشى على نفسي، أنا في شركة فيها نساء، أنا في دكان في السوق في نساء، أنا كل يوم أشوف نساء. مثل هذا الشخص ممكن تنصح أن يتزوج، ولو شد ولو صارت عنده شيء من الشدة في المال والحال، لكن أحسن من أن يقع في الحرام. ولو عانى شيئا ما من الغيرة أحسن من أن يعاني من الحرام. فإذا المقصود بالكلام، لو قلنا الآن بأن الزواج بنية الطلاق جائز،